بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذى بها أحد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ كفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: وفي كل ذات كبد رطبة أجر. قوله: باب الآبار على الطريق أو على الطرق إذا لم يتأذى بها أحد. كما ساق البخاري عن السقائف: باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. فبعد أن ساق البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بالطرق وبحقوق العامة، وبين أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل المنفعة العامة لنفسه خاصة، ولكن جاز استعمالها فيما لا يضر به أحد. وكما قال هنا: باب الآبار على الطرق أو على الطريق إذا لم يتأذى بها، يعني إذا لم يكن هناك من يتأذى ويتضرر من وجود هذه الآبار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، قال عن مالك وهو مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن سمي مولى أبي بكر القرشي، عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها. وكأن هذه الواقعة لها واقعة أخرى مع امرأة، مرة وقعت لرجل ومرة وقعت لامرأة، وقيل أنهما كان من بني إسرائيل. بين رجل بطريق، أي يسير في طريق، اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عيب وجود هذه البئر، فدل على أنه يجوز فعلها في هذا الطريق الذي سار فيه الرجل. فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج. بعد أن شرب خرج من البئر، وطبعا نزول البئر فيه نوع من الصعوبة، لأن البئر لا ينزح منه الماء إلا بدلو، وأن يكون في هذا الدلو شيء، حبل أو شيء ينزله وهكذا. فما وجد هذا، لأن هذا أبار على الطريق، قل أن تجد فيها شيء. ويمكن زمان كان يعملوا حاجة اسمها سبيل في الطريق، كان عبارة عن زير وأشياء في الطرق، وممكن تروح للزير ده تلاقيه زي لا فيه لا كوبايات ولا في أي شيء، مجرد تمشي تلاقيه. كان إلى الآن حتى الحنفيات اللي موجودة من المشاريع العامة اللي يعملها بعض المتصدقين على ذويهم، بتجد هذه السبل أو هذا السبيل الذي يفعلوه يعني مكسر، حاجات مكسرة وما في شيء. فهنا الأشياء التي على الطريق قل أن تخدم. فهنا الرجل وجد صعوبة في نزول ليشرب لنفسه، فبعد ذلك وجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج. فلما خرج فإذا كلب يلهث، كلب يلهث، وطبعا الكلب على طول دمن يلهث، وكأنه عنده ظمأ، فعلامة الظمأ هنا أنه يلهث يأكل الثرى من العطش، يحفر بإيديه وفمه الأرض من شدة الظمأ، كأنه يريد ماء من الأرض من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. لما رآه يلهث بشدة ويحفر بيديه وبفمه يعض الثرى ويأكله يريد ماء، فأحس أنه في حالة من الظمأ والعطش، مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وهذا يعني من عظيم آيات الله عز وجل ومن عظيم رحمته. وفي كل ذي كبد رطب صدق، وأن الله غفر لرجل بسقيا كلب وغفر لبغي بسقيا كلب، دل على أن من رحم العباد وكان مع خلق الله عز وجل أرحم من الكلاب، لا شك أن أجره عند الله عظيم حتى مع الكافر. يعني بنرى أن عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين أنها أو أن هذا الدين جاء لكل البشرية، بل لكل الخلق، بل بيّن ربنا عز وجل لأهل الإسلام كيف يتعاملون مع كل شيء، حتى الدواب، حتى الحيوانات، بخلاف هؤلاء الكفار الفجر الظلمة الذين لا يعرفون دين ولا يعرفون إلا، يعني بعض الناس يقول لك شريعة الغاب. أبدا، الغاب لا، يعني الذئاب والثعالب والسباع لا يفعلون كفعل هؤلاء الظالمين من البشر، ممن حاد عن شرع الله عز وجل وممن ابتعد عن دينه. فلذلك أعظم نعمة وأعظم منا على البشرية هو الإسلام. ولذلك يعني أبناء الإسلام في حاجة إلى دعوتي أو الدعوة إليه، وفي حاجة إلى بياني بيانا صريحا صحيحا بلا ترقيع كما يفعل هؤلاء المرقعون من أبناء الإسلام. تجد يعني بعض المسؤولين من كما يقال الدين الرسمي، تجد مع الكفار ومع المشركين يقبلون ويلحسون، ومع المسلمين من أمثالهم المتشددون المتطرفون الإرهابيون لا مكان لهم. يعني سمعت الرأس الكبيرة الذي كما يقال يا ملح البلد ويصلح الملح إذا الملح فسد، يقول لا مكان لهؤلاء السلفيون ومش عارف مين ومين 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 ومين، لا في مصر ولا في الأزهر. طيب ما المكان؟ من مكانك أنت وسنودة؟ هذا مكانه؟ هؤلاء هم الكفرة الظلمة الذين يقبلون ويلحسون. فالأمة الآن على حافة الهوية، إن كان هؤلاء شيوخنا هذه مصيبة، إن كان هؤلاء يمثلون الإسلام هذه مصيبة، نسأل الله السلامة. يعني لا رحمة ولا أي شفقة عند هؤلاء الكفار إطلاقا. فلذلك يعني من أعظم مصائبنا أنه في آخر الزمان لا يتكلم إلا الجاهل، وفي الحديث يرفع العلم ويثبت الجاهل، يثبت يعني بأصل عند الناس، تجد الناس لا يسمعون إلا للجاهل ويثبت الجاهل حتى لا يبقى علماء، فإذا فن العلماء بقي رؤوس الجهال، هؤلاء الرؤوس الذين يمثلون الإسلام سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذلك أنا زمان يعني يمكن قلت لكم لما بعض اللي كان بيتشدد مع قنطاوي ويقول ده صفته ونعته اللي هو الشيخ الأزهر السابق، يمكن قلت لكم ستترحمون علي وتذكرون هذا، لأن هؤلاء الذين يأتون على سدة المسائل الدينية في بلاد الإسلام يعينون من قبل من الذي جاء به؟ ما شهادة هذا الشيخ الأزهر؟ ما هي شهادة؟ ما شهادة المفتي؟ ما فيش اللي معه بكالوريوس تجارة واللي معه معرفش ايه وراحوا من بلاد الكفرة وجابلنا بشهادات دينية. هل الكفار يعينون علماءنا؟ من قال هذا؟ وذلك الأمة الآن في خطر عظيم، خطر عظيم داهم. ولذلك بنرى ان يمكن مع وجود هذا الخطر في خلاف بين الملتزمين كمان ايضا، يعني لا تجتمع القلوب الآن، لا نحاول أن نجمع قلوبنا على طاعة الله عز وجل وعلى التآلف وعلى التآخي، بل تلاقي كل أخ بلد عمل له هو الرئيس والزعيم والسفير، وده فلان يدخل وده فلان يخرج ومش عارف مين يروح ومين يجي. والآن الأمة تؤكل من أطرافه، تؤكل أكلا وهجمة شرسة على دين الله عز وجل. يعني هم صراحة لا يقولون الإسلام، جابوا أناس من هؤلاء القوم من الصوفية والجعفرية والشيعية ومش عارف مين، هو ده الإسلام، عجبكم تدخلوا فيه عجبكم، مش عجبكم يبقى لا مكان لكم في أي مكان على ظهر الأرض. وده الخطط الخبيثة، يعني هم عجزوا عن الغزو العسكري لبلاد الإسلام، لكن كيف الغزو؟ هو هذا، حط ده، حط فلان ده صوفي، حط جعفري، حط علماني، أي ملة ويمثل اللي هو ده الإسلام الرسمي اللي عجبكم عجبكم. طب اشمعنى شنو ده ما تنتبهوش الدولة؟ يعني لما الدولة لا تحدد المسؤول الديني للنصارى أو يحدد المسؤول الديني لليهود إلى غيره؟ لما اشمعنى المسؤول الإسلامي هو ده يعين وده اللي كتم على أنفاس المسلمين ويتكلم كيفما شاء ويمنع كيفما شاء؟ وهذه الآفة العظيمة التي يعني وقعنا فيها الآن. فالدين الإسلامي بفضل الله جاء يعني لكل الخلق، لكل البشر، حتى الكلاب. يعني شوف كلب لما كاد أن يموت من العطش، يعني هم يقتلون المسلمون أو يعاملون أهل الإسلام ربما أشد من معاملة الكلاب. يعني نجد الكلاب، تجد الكلاب لها يعني محاكم، ولو كلب حصل له مشكلة واحد أذى كلب ممكن يحاكموا الكلاب بتاعتهم. أما أبناء الإسلام للأسف الشديد فأرخص دم وأرخص يعني الدين الآن على ظهر الأرض، نسأل الله السلامة. فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملا خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رقبة أجر. وهكذا يتعامل المسلمون مع غيرهم من بني البشر ومن غيرهم من باقي الكائنات معاملة شرعية. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال البخاري: باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة، يميط الأذى عن الطريق صدقة. حتى أنه لو أماط الأذى الذي موجود في الطريق، يعني شيء في طريق من طرق المسلمين كحجر أو شجر أو بعض الأشياء التي قد ينزلك منها بعض الناس أو بعض الأشياء التي موجودة وحفر وغيرها، هذا من إماطة الأذى، له فيها صدقة. والرجل الذي مر بطريق من طرق المسلمين فوجد غصن شوك، غصن شوك، فنحاه جانبا فغفر الله له. فلذلك يعني الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها يعني من أواخر الإيمان أن القلب يتحرك أن يصاب مسلم ولو وجدت شوكة، ولو وجدت زجاجة، ولو وجدت حجرة، ولو وجدت قشرة موز، أي شيء يضر بالمسلم. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. أيضا قال بعض أهل العلم: من إماطة الأذى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما يسير المسلم ويرى منكرات لابد من إماطة الأذى، الدعوة وزجر الجاني وبيان أمر الله عز وجل، حتى يعني يكون هذا من إماطة الأذى عن الطريق. قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. لو أن إنسانا ارتفع ولا يضر بغيره، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا ارتفع دور أول، دور ثاني، دور ثالث، طالما أنه لا يضر بذويه جاز. وأيضا الارتفاع بحد، الارتفاع بحد، وأن يكون هناك تساو في الارتفاع. ولذلك يعني دائما القوانين التي تسن في بعض البلاد لتنظيم بعض الأشياء كتنظيم البناء، تنظيم الشوارع، وتنظيم حركة المرور، وتنظيم أي شيء يتعلق بتنظيم عام، يأثم من خالف، يأثم من خالف. لأن بعض الناس قد يكون صاحب جد مال وغير ما عنده مال، أو بعض الناس له وسائط والآخر ليس له وسائط، فهذا يرتفع شاهقا في البناء وغيره لا يستطيع فيضر به، فلابد أن يكون هناك عدل في هذا الأمر. فلذلك الالتزام بهذه القوانين التي يفعلها أو التي تكون من قبل الدول حتى ولو الدول الكافرة، طالما هناك تنسيق لحركات البناء وغيرها، فيأثم من يزيد على هذا. وذلك لا تشيد أن نرى أن غالب شعوبنا في نوع من الهمجية أو نوع من التساهل والتسيب. فينبغي للإنسان أن يلتزم ويعوض الله خيرا إن فقد دور دورين ثلاثة أربعة عشرة فيعوض الله خيرا، لكن لابد أن يلتزم بما هو يدور. لأن أنا مثلا عندي شارع مثلا ثلاثة متر يطلع العمارة ستة سبعة ثمان عشر خمسة دور، وآخر الذي بجوه هو دورين كتم على نفس الشمس والهواء وغيره، فأين حق الآخرين؟ فلابد للمسلم دائما أن يلتزم بهذه المسائل التي قد يكون البعض يعني يرى فوضوية يقول لك ده النظام كله غلط، طب أنت لا تشارك في الخطأ. بعض الناس مثلا كما قلنا في قوانين المرور وغيره، يعني في الفترة التي غاب فيها المرور في المرة الماضية التي يعني مرت، يعني التسير في الطريق تلا حوادث، يعني أقرب شيء يوم الاثنين الماضي ونحن ذاهبون إلى القاهرة وجدت حوالي تقريبا أكثر من ممكن عشر سيارات معجونة في عجين، سيارات صغيرة وسيارات كبيرة، عجن 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 في الطريق. هذا دليل على إيه؟ على أن فيها مجيء. فإذا لا بد للمسلم دائما أن يلتزم بما يعني هو موجود عنده من قواعد سنها النظام أو الأنظمة اللي هي موجودة التي لا تخالف، وإنما هي مصلحة للآخرين. فيجوز الإنسان أن يكون عنده غرف أو شرف عالية مشرفة كالبلكونات وغيرها أيضا، هذا يجوز وإن كان في أرض الحرمين أو في السعودية بيمنع هذا الكلام لأن كشف للآخرين، لكن لو أنه فعل من هذه الأشياء لا تضر بالذي بجواري أو الذي أمامي لا حرج أن يفعل هذا بشرط عدم الضرر وعدم أن إيه؟ أن كلاهما ينظر على عورات الآخرين. لأن هذه البلكونات وهذه الأشياء علماء الحجاز يقولون بتحريمها لأنها كشف لعورات الطرفين، إن مثلا النساء والرجال قد تخرج المرأة في هذه البلكونات ويراها الرجل الذي في الجانب الآخر، وقد يكون العكس الرجل يخرج فينظر فيرى عورات البيت الذي بجواره. فلابد إنسان يراعي، فإذا كان وجدت هذه الشرف بلا أذية بلا أذية لأحد ووضع بعض السواتر وهذه الأشياء يجوز، لكن لو كانت من باب كشف العورات لا يجوز. وطبعا العورات خرجت الشارع، يعني ما عاد عندنا عورات، يعني واحد يسألك يقول له البلكونة تشوفها في الشارع عريان لابسة ميكروجيب ولابسة ما أعرفش إيه وملزق ومحزق، يمكن في البيت شكلها عفش، بره البيت بتطلع على إيه على أبهى زينة نسأل الله السلامة. فلما خرجت عورات المسلمين صار هناك ما أحد يتورع من النظر إلى العورات، لكن لما كانت المرأة متسترة في بيتها وغير مكشوفة هنا تحريم، وتجد في القلب غضاضة ونوع من الحياء لمن أراد أن يكشف عورات المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة وهو عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر. وهذا من علامات الساعة أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ربه من الغرق، استعاذ ربه من أن تؤخذ أو يؤخذ أو تؤخذ الأمة بسنة عامة، فربنا أجابه أما الفتن فلم يجبه ربنا إليه. وأن من فتن هذه الأمة أن يقتل بعضهم بعضا وأن يؤذي بعضهم بعضا وأن يحارب بعضهم بعضا، ولا زال هذا الأمر إلى قيام الساعة فتن خلاف نسأل الله السلامة. ودائما الخلاف فوله الهوى، ويبدأ الخلاف بسيط، ولذلك بنرى يعني حينما ننظر للفتن الماضية من أول زمن عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، مبدأ الفتن هو مجرد عدم موافقة اختلاف. فظل عثمان فترة من الزمن حوالي ست سنوات لا خلاف عليه قط، وجيوش الإسلام دخلت في أطراف آسيا وفي أعماق الروم، وصلت إلى جنوب إفريقيا، ووصلت إلى حدود المغرب، هذا في زمن عثمان والأمة ظاهرة. بدأ الاعتراض على عثمان، الاعتراض كالآتي، وهو ان عثمان بدأ يقرب بعض اقاربه، واظن من ضمن الاشكالات عقبة بن الوليد كان له اصل اللي هو اخو عثمان من الرضاعة، كان له اشكالات كبيرة جدا انه كان يتهم ببعض الاشياء، فكان فيه اعتراض كثير جدا جدا على عثمان رضي الله عنه بعد النصف الثاني او من بعد 6 سنوات، بسبب ان الدنيا فتحت والأمصار اتسعت وصارت الدولة الإسلامية يعني ضربت بجيرانها حتى كما قلت وصلت إلى المغرب وأواخر آسيا. بدأ الاعتراض تدريجي تدريجي حتى أن عثمان جمع على المنبر وجمع الصحابة قال ما تعيبون علي، يعني أنا أمرت بعض أقاربي قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد فعلها مع العباس، وقد فعلها من قبلي أبو بكر، وقد فعلها عمر. ما في غضاضة في هذا أن الإنسان يقرب بعض ذويه. وبدأ عثمان يناقش معهم في بعض القضايا والمسائل، كان نقاش عادي بين أخذ ورد، حتى أن في بعض الذين كانوا يشكشكون عليه في قضية أخوه هذا غضب عثمان وقال له لن أجيبه، فلما سكن رجع لهذا ورد عليه هذا الرد الذي ذكرته الآن، ثم قال أما فلان هذا فسننظر في أمره، وفعلا عقد وجلد ببعض الاتهامات التي صدرت أو يعني ثبتت عليه، إلى أن بدأ الأمر لا يتعد، يعني زاد عن هذا، زاد عن مجرد خلاف كلام، زاد إليه شد وجزر وخروج وأذية. كان عثمان على المنبر أنزله رجل وأراد أن يضربه بالعصا، وإلى غيرها من الخلافات التي وقعت وعظمت، وهذا في إيه؟ في زمن الخلفاء الراشدين، حتى وصل الأمر إلى أعلى أنواع الدرجات، يعني درجات عجيبة جدا، حتى حوصل عثمان الخليفة وبعض الصحابة يعني سكن، لأن في خلاف كبير، وإن عثمان كان في رقة قلب في نوع من اللين، فما أخذ على يد هؤلاء، وعظمت الفتن وكثرت حتى قتل الخليفة، وقتل على أيدي المسلمين للأسف الشديد وليس على أيدي الكافرين. فبعدها تولى علي رضي الله عنه، وتولى بلا إجماع، يعني وقع في خلاف على خلافات، منهم من وافق ومنهم من لم يوافق، حتى أن بعض كبار الصحابة ما بايع علي رضي الله عنه كابن عمر وغيره، وعظم الخلاف حتى أن اختلف علي رضي الله عنه مع ابن عباس وتركه ابن عباس وذهب إلى مكة، حتى أن الشيعة لا يأخرجوا آل العباس من آل البيت بسبب هذه الأشياء التي فيها هوى، ووقعت حروب ومعارك طاحنة، يعني ما هدأ لعلي زمان ولا سكن ولا استروح بخلاف، يعني كانت بالنسبة له بلاء عظيم جدا، وظل يقاتل تارة مع يعني بعض المبشرين للجنة كطلحة وكالزبير وكأم عائشة رضي الله عنها، وقع خلاف وحروب، ثم خلافه مع أهل الشام إلى غيرها من هذه الفتن التي وقعت وعظمت حتى قتل علي على أيدي المسلمين رضي الله عنه، والخلاف لا زالت يعني مستمرة، ولذلك بأس المسلمين بينهم شديد، ولذلك دائما المسلم يحاول دائما أن يدع أو يعني لا يطرق باب الخلاف فيما بينه وبين المسلمين إلا بأصول ثوابت، يعني لا يختلف، يعني بعض الناس الآن بأتفى إلى الباب يختلف بأهون سبب يختلف، المفروض أن المسلم لا يختلف إلا بأصول ثوابت، والخلاف له حد، الخلاف له حد، يعني بعض العلماء وقع خلاف بينه وبين آخر، وبعض الناس أراد أن ينم وبدأ يحاول يوسع الفجوة، قال ما وصل الخلاف إلى ديننا، أن يكون الأمر بقى نختلف إلى إيه؟ يحارب بعضنا بعض أو يغتاب بعضنا بعض أو ينم بعضنا إلى بعض، ما وصل إلى ديننا، فلا بد يكون في ضابط شرعي في أمر الخلاف أيضا، يعني قد أنكر منكرا ولكن لابد أن يحسب ما هو الفساد والبلاء الذي يأتي من وراء هذا الإنكار، يعني لأن الآن القضية الآن كلما عظم الخلاف كلما رق الدين، وإحنا الآن لما نرى الآن في زماننا نحن الآن ونرى يعني الخلاف العظيم الذي بين المسلمين، هل نتخيل إن ممكن يقام لهذا الجمع العظيم قائم؟ أبدا، نجد حتى اللي في المسجد الواحد، حتى اللي في الفريق الواحد، حتى اللي في الحزب الواحد، حتى اللي في التنظيم الواحد، لو اجتمعوا على عمل فيه نوع من التمكين لن يقوم أحد مع أحد، أن النفوس عندها هوى، كل واحد عاوز يبقى له مكانة وله منزلة، ولو سواء منزلة معنوية أو منزلة مادية. فلذلك أمر الخلاف للأسف الشديد يزداد، ويزداد مع التنفيذ. يمكن في الاستضعاف كل واحد يرى نفسه أنه مكسور وأنه مهضوم الحق وأنه الظلم عامة بالكل، لكن حينما ترى غيرك يستأثر وترى ده هيبقى أمير وده هيبقى وزير وده هيبقى سفير وده هيبقى معرفش عاوز يبقى رئيس جمهورية والمشاكل الموجودة دي كلها، ويمكن في خلال يعني شهور قليلة جدا من سقوط النظام الماضي نرى أشياء الواحد ما تخيلها ولا في سنين، اللي بقى عجيبة جدا. المسيرة المليونية لتحرير بيت المقدس، هيطلعوا بقى النهاردة تقريبا وهيروحوا ايه يحرروا بيت المقدس، ومش عارف الشيخ الفلاني عامل معرفش مسيرة لإيه عشان مين، والشيخ الفلاني عاوز مش عارف يدور يشوف ايه اللي هيكون بالنسبة لمجلس الشعب ومجلس الشورى ومين مش مرسع على حتين للرئاسة. بس لمانع لو عندنا قاعدة عريضة والمجلس الشعب بقى نسكو كل المنتزمين يبقى رئيس مننا، واشياء بدأنا ايه في نوع من ايه من انواع التمكين، زي بالضبط كده واحد بياكل عنب ما نضج بعد، يعني ما زال حصره لسه مر حامض، عشان تأكل هذا لا تستطيع، ما تذببنا بعد يعني ما صرنا زبيبا. فإن عندنا خور في الداخل وخور في الخارج ونفوسنا ضعيفة، يعني الواحد مننا كده لما بيشعر إن أحد الإخوة كده بيثني عليه مجرد الثناء بس حس إن أنا بطير، والواحد حس كده إن هو إيه يعني ما شاء الله مبسوط جامد، ولو واحد يمسكك يشتمك ويطلع عينيك تجد نفسك مخنوق ومش عارف تمشي في الشارع وحسيت إن أنت انكسرت وتأديت، لأن يعني النفوس ما استوت بعد. نحب المديح ونكره الذم ونتأثر بالطرفين بالمديح والذم، هذا يعني خلل بداخلنا، فما نضجنا بعد حتى نتمكن أو يمكن لنا. واللي بيفكر بقى في التمكين ده لسه بيحلم، وزي بيقول نحاول نحن نربي نفسنا، يعني في الفترة اللي احنا فيها دي فترة السكينة أو الانفلات اللي بيقولوا عليه انفلات موجود، الانفلات ده نربي نفسنا، يعني فرصة يبقى عندك بعض الحرية بس الحرية دي استعملها في ايه؟ انك ازاي مع اخوانك كيف نستعين بطاعة الله عز وجل على تهذيب انفسنا، على تربية انفسنا، على ان احنا نطلع ما فينا من خلل، ما فينا من بلايا، ما فينا من امراض، ما فينا من علل، كلنا علل، وفي نفوسنا من البلايا ما الانسان لو اخرج بعض هذه البلايا لرجم بالحجاره، فينا مصائب كثيره جدا، فكيف نعالج هذه النفوس؟ وكيف يعني نكون اهل لامر الله عز وجل بتمكين او غير تمكين، ببلاء او بغير بلاء؟ يعني متى الانسان يصبر على بلاء السعه وبلاء الشده، على بلاء التمكين وبلاء السلب؟ هذه كلها مسائل للاسف نفتقر اليها جميعا الا ما رحم ربي. وغالبا يعني ربما نرى كثير من الاخيار الافاضل قد انزوى وابتعد، والفتن تحصل لا تدع انسانا ظاهر او خفي. ويمكن لما ذكرت سابقا ما وقع في افغانستان من طبعا اختلاف بين الفصائل اللي هي المجاهده وغيرها، اختلاف عظيم جدا، وقاتل بعضهم بعضا وذبح بعضهم بعضا، بل ما سكنوا بل جاءوا الى بعض علماء افغانستان وكان من اهل الحديث وكان عنده مسجد وملوش دعوه بالكلام ده خالص، قال انتم ادرى بحروبكم ومعارككم وانا خلفكم بالدعاء سادعو لكم، فما تركوا، قالوا انت عايش في المسجد جالس في المسجد وقاعد تستريح تاكل وتشرب واحنا بنقاتل، خد، وراح واحد ضربه برصاصه في راسه في الفجر وهو خارج من المسجد قتله. ففتن عظيمه، المخرج من الفتن ده انك تموت وانت مؤمن بالله واليوم الاخر، ان قلبك يثبت، ان يكون عندك خبيئه تتوقع بين عشيه وضحاها ان تاتيك امواج البحر، انت راكب سفينه ممكن الموج يجي يقلبك، لابد يكون عندك عده طوق نجاه تعرف تعوم، يعني مهيئ نفسك لهذه الفتن التي ربما يغرق فيها الكثير. نسال الله السلامه. نقف هنا واقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.